بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنام محمد وعلى آل بيته الأطهار المنتجبين. مشاهدين الكرام، نحييكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. مشاهدين الأفاضل، أيها الناس، إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، فأعدوا الجهاز لبعد المجاز، وإذا تقاتلت عليكم جيوش الفتن فعليكم بالقرآن نبراس شفاء وهداية، ولتستأنسوا بقراءة القرآن وتلاوة كلام الخالق للانتصار على هوى النفس، لا سيما في شهر رمضان، شهر انتصار الإرادات، عملا بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروني أذكركم، وإن الأجر في الدارين مكفول، فيدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا وعن قارئه بلوى الآخرة، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جعلكم الله ممن يحملون القرآن مخصوصون برحمة الله، ومن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان نحيل الكلام، تفضل سماحة
الشيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا شيئا من فضل القرآن وتعلمه والعمل به، وكيف نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته الكرام إلى كتاب الله معتبرين إياه فوق كل كلام، وأن فضله على كلام البشر كفضل الله على المخلوقين. ونستكمل اليوم أيضا بعض فضائل القرآن الكريم من خلال الأحاديث الشريفة، فقد قال الحسن بن علي عليه السلام: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بصره وليفتح للضياء بصره، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. ويشير الإمام عليه السلام هنا إلى ضرورة أن يتفكر القارئ للقرآن في كل كلمة يتلوها، لأن التفكر هو الذي يفتح مغاليق النور ويشفي ما في الصدور. ولو كان كل قارئ للقرآن متفكرا تمام التفكر لما كثرت الضلالات والفتن، ولوجدت من يتصدى لها بالقرآن الكريم، لكن هيهات، فقد أضاعت الأمة فرصة التفكر التام مع أئمة أزمانها، فابتليت بما هي عليه اليوم. ويخبرنا التاريخ الصحيح أن الأمة فوتت على نفسها فرصة نادرة عندما لزم أمير المؤمنين عليه السلام بيته عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه، وكان في الصحف والشظاظ والأسيار والرقاع، فلما جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ، بعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع، فبعث إليه أني مشغول، فقد آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه. فسكتوا عنه أياما، فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته: أيها الناس، إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، فلم ينزل على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. ثم قال: لا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين، ولا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. والحديث طويل، نقلنا منه موضع الحاجة وقيمة هذا الجمع للقرآن من قبل علي عليه السلام، أنه مشتمل على تأويل الآيات بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر أقل ما يمكن أن يقال فيه أن الأمة لو أحسنت استثماره لوفرت على نفسها كثيرا من المآسي والضياع. وهنا لا يذهبن الظن بأحد أن يقول إن علي عليه السلام كان يملك قرآنا خاصا، بل هو عين ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله، حيث حدث أبو عبد الله الصادق عليه السلام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي فجمع في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه، وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. ومعلوم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، أما ظاهر القرآن فهو تفسيره الذي عليه عموم الناس، وأما بواطنه فهي المعاني التي في صدور الذين أوتوا العلم كما أسلفنا في الحلقة الماضية. وسأنقل مثالا على ما نقول، فقد حدث زريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله، يعني للصادق عليه السلام: إن الله قد أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه. قال: وما ذلك؟ قلت: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: ليقضوا تفثهم لقي الإمام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك. قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلني الله فداك، قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك. قال: قلت: جعلت فداك، فإن ذريحا المحارب حدثني عنك أنك قلت له: ثم ليقضوا تفثهم لقي الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. فقال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا. ومن يحتمل ما يحتمل ذريح في إشارة منه عليه السلام إلى أنه أطلع ذريحا على شيء من باطن تفسير الآية، لأن نفسه تحتمل ذلك، بمعنى أن ذريحا متمرس في الولاء لمحمد وآله صلى الله عليه وآله، في حين بين التفسير الظاهري لعبد الله بن سنان فقط. وقد أكدت الروايات الشريفة أيضا أن المتدبر في كتاب الله الذي يأخذ تأويله من مصادره التي جعلها الله للخلق إنما يؤتى نصيبا كبيرا من الحكمة. فقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. وقد نهى أئمتنا عن تفسير القرآن بالرأي، أي أن يستسيغ عقل امرئ تفسيرا يهواه أو يرتضيه فيقول ويزعم أن معنى الآية هو كذلك. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لأحد الزنادقة الذي زعم وجود تناقض في القرآن الكريم، قال له: إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل يشبه بكلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس بشيء من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه بكلام البشر، أو ولا يشبه شيء من كلامه بكلام البشر. فكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. وعن الهروي عن الرضا عليه السلام قال لعلي بن الجهم وهو من مشاهير النواصب: لا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك، فإن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خلال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، ويتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا. وسأنبئكم المخرج من ذلك: أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأما العالم فانتظروا فئته ولا تتبعوا زلته، وأما المال فإن المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية تنزل أولها في شيء، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من ميلاد الجاهلية، في إشارة منه إلى لزوم الرجوع إلى أهل البيت المطهرين في تفسير الكتاب العزيز. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. ومن خلال هذه الأحاديث وشبهها نعلم أن القرآن في تأويله ليس خاضعا لعقول الرجال، لأن عقولهم تتبع مشارب مختلفة، فلا يصح أن يكون لكل عاقل دين مختلف عن الآخر، فكان لا بد من مرجعية للتأويل بينا أنها منحصرة بالمطهرين من أهل البيت عليهم السلام. ولا يتوهمن أحد أننا نريد أن نجمد المفعول العملي للعقل عند البشر، بل إن الحق أن يعمل الإنسان عقله فيما هو مسرح العقل من الأمور العقائدية الدالة على وحدانية الله عز وجل ولزوم الالتزام بأوامره كخالق ورازق. أما فيما هو كلامه عز وجل والذي لا يشبه كلام المخلوقين، فإنه عز وجل قد نصب حرسا وأمناء على التأويل حتى لا يترك تأويل القرآن للفوضى التي تنتج عن أن يقول كل امرئ في كتاب الله بعقله. فإذا ما التزم المرء بهذه القواعد الصارمة كان القرآن دليله إلى الحق ومنهجه الذي يقود إلى سعادة الدنيا والآخرة. وقد قسم إمامنا الباقر عليه السلام حاملي القرآن ثلاثة أقسام، قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائه وأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وأقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله البلاء وبأولئك يديل الله من الأعداء، وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. إذن ليس كل من امتشق سيف القرآن جديرا به، وقد وجدنا في التاريخ ونجد في أزماننا هذه من جعل القرآن مطية يعبر من خلالها إلى أروقة الحكام ويدعم بالقرآن آراءهم ومواقفهم لقاء دريهمات يلقونه لها يلقونها له، ثم يشمخ بأنفه على الناس باعتباره حاملا للقرآن وعلومه، يسيل به لسانه ويستشهد به على آرائه. ولعل هؤلاء مهما تستروا واستخفوا ليسوا بخافين على من أنار الله بصيرته وأضاء قلبه ببرهانه. وقسم ثان يضبط الحروف ويضيع الحدود، لا يتجاوز القرآن حلقة، فإذا محص بالبلاء والتكليف كأنه لا قرئ ولا حفظ. أما القسم الثالث فهم الذين تفاعلوا مع كلام الله بكل جوارحه وتربع في كل خلاياهم، فأنزلوه بردا على قلوبهم وسلاما على أعمالهم وتكاليفهم، بل كان سميرهم في الليالي دليلهم في النهار، حفظوه وتتبعوا تأويله من منابعه، فسر في نفوسهم مسر الدم في العروق. أولئك لا شك هم الفائزون. إخوة الإيمان، وكما يجب أن نتعلم القرآن فيجب علينا تعليمه خصوصا للأجيال الجديدة من أبنائنا، كي يستمر هذا التراث فعالا حيا لدى كل جيل بجيله. وإن الله لا يدفع عن الخلق ببركة تعليم الأولاد للقرآن، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل لا يهم بعذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يريد أن يحاشي منهم أحدا، إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم وأخر عنهم ذلك. وروى عليه علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن كما يقول يكون بإقرائه، كذلك يكون بتأويله وتفسيره وفقا للمنهج الحق الذي بيناه. ويبدو أن لتعلم القرآن الكريم أثرا في الدنيا والآخرة، فقد قال الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، جعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة، ويقول أي القرآن: يا رب، إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به كريم عطاياك. فيكسوه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له: هل أرضيناك؟ فيقول القرآن: يا رب، قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. قال: فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة فيقال له: اقرأ آية واصعد الدرجة، ثم يقال له: بلغنا به وأرضيناك فيه. فيقول، يعني القرآن، اللهم نعم. كما ينبغي للمؤمن أن يرتل القرآن بصوت حسن متوقفا عند أصول القراءة ما أمكنه ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهم، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء من بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وروى علقمة بن قيس قال: كنت حسن الصوت بالقرآن، فكان عبد الله بن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا من هذا، فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا إن حسن الصوت زينة للقرآن. وفي مجمع البيان في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، روى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في هذا قال: هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك، تتمكث أي تتمهل في قراءته. وليكن معلوما أن لقراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب فضلا كبيرا، كما أن قراءته من المصحف توجب أجرا زائدا كذلك. فقد قال الصادق عليه السلام: عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية رقى درجة. وكثيرة أيها السادة هي الآثار الدنيوية لقراءة القرآن، حيث قال علي عليه السلام: ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم، قراءة القرآن والعسل واللباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى علي عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر إلى المصحف يعني صحيفة القرآن عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة. وفي رواية أخرى أن رجلا شكى إلى محمد بن حميد الرازي الرمد، فقال له: أدم النظر في المصحف، إنه كان بي رمد، فشكوت ذلك إلى الأعمش، فقال لي: أدم النظر في المصحف فإنه كان بي رمد، فشكوت ذلك إلى عبد الله بن مسعود، فقال لي: أدم النظر في المصحف فإنه كان بي رمد، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لي: أدم النظر في المصحف فإنه كان بي رمد، فشكوت ذلك إلى جبرائيل، فقال لي: أدم النظر في المصحف. كما أن الشرع الشريف لم يمنع الرقية بالقرآن للمريض والمعيون والمحسود. فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب، قال: يا ابن سنان، لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاء له. وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ أليس الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ أليس الله تعالى ذكره وجل ثناؤه يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء. هذا كلام الإمام الصادق، وبالفعل فقد وفى لنا أهل البيت عليهم السلام بذلك، حيث ما من داء إلا وعلمونا ماذا نقرأ فيه، وكيفية الأدعية والأحراز المشتملة على آيات الكتاب الكريم. إخوة الإيمان، إن الحديث عن القرآن يطول، ولو كان الوقت يتسع لاستطردنا في تبيان ذلك. أحببنا في شهر الله عز وجل أن نذكر أنفسنا وإياكم بلزوم قراءة القرآن والعمل بهدي آياته وتتبع تأويله من لدن أهل البيت عليهم السلام.
بلغكم الله ما تأملون سماحة الشيخ.
إن شاء الله.
نفهم مما ورد في مقدمتكم أن القرآن الكريم جمع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام، هل نتوسع في ذلك؟
كلمة جمع القرآن أخذت مناحي عند المسلمين كثير. بعضهم قال جمع في زمن أبي بكر، بعضهم قال جمع في زمن عمر بن الخطاب، بعضهم وهو الأشهر قال جمع القرآن في زمن عثمان بن عفان. هو القرآن وين كان؟ ينزل على رسول الله، صحيح، هو يصرح: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا يوجد أكثر من الأحاديث التي تدل على وجود المصحف في زمن رسول الله. شو المصحف؟ الصحف. عبد الله بن عباس يقول: كنا ننسخ القرآن في زمن رسول الله لمن يطلب ذلك، نقول له: ائت بالأوراق، بالكواغد، بما تريد، ثم في ناس مفرغين. ليش كل المسلمين يجمعون على أن هنا كتاب للوحي؟ شو كانوا يكتبوها؟ إذا كان في كتاب للوحي يعني في شيء يكتب، وكان بين المنبر والغرف النبي ممر ما تمر به عنزة كان مملوء بالأوراق وأدوات الكتابة، كلما نزل قرآن نادى رسول الله اكتب يا فلان. ما المقصود بالجمع؟ هذا موجود القرآن. الجمع يعني من ما كان متفرقا كان موجودا في زمن رسوله. نعم جعله في جلد واحد، يمكن هذا المقصود بالجمع. هذا من الثابت أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بجمع القرآن، لكن جمعه يقول البعض على اختلاف في الرواية، البعض يقول جمعه على وفق التنزيل، يعني العلق المزمن المدثر كيف نزل القرآن هات
رتبه حسب التنزيل،
حسب التنزيل. ويقول ابن سيرين بحثت عنه في المدينة فلم أجده، يعني كان في من المسلمين من يتوق إلى رؤية ما كتبه. لا، الأرجح أن علي عليه السلام في جمعه للقرآن وضع أسباب النزول وتأويل الآيات بما أملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي أعطى القرآن الذي لا يمكن لأحد أن يحرف تأويله. فوتت الأمة على نفسها هذه الفرصة، وإلا القرآن كان مجموعا في زمن رسوله. نعم وحدت النسخ، جاء حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه كان في فتح نهاوان فسمع من يقرأ ويقول هذه القراءة الصحيحة، هاي القراءة الصحيحة، اختلفوا العرب فيما بينهم، حمل حاله ورجع إلى المدينة في زمن عثمان بن عفان، قال أني وجدت شيئا خطيرا في قراءات متعددة للقرآن، كل قبيلة من القبائل عم تقرأها، كل بلد عم يقرأها بلهجته، لا لابد من إيجاد مخرج لهذه القضية. فجعلت نسخ موحدة للقرآن الكريم الذي كان مجموعا من قبل ووزعت في الأمصار، وهي النسخة التي بين أيدينا، وقد مرت بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأقروها. هذا اللي جرى. نعم قيمة قرآن أمير المؤمنين عليه السلام الذي جمعه، شو هالأمر الخطير أنه لم ينشغل إلا بغسل رسول الله وتجهيزه ثم أقفل بابه عليه. آليت أن لا أضع رداء عليه، ما بلبس عبيتي، بضل بثيابي الديل يعني التي أجلس فيها في البيت، بجلابيتي بثوبي لا أضع رداء حتى أجمع لكم القرآن. منين أخذ؟ ما قال له رسول الله وراء فراشي هذا القرآن موجود في الصحف وفي الحائل
ما نزل على رسول الله.
طبعا أخذه صره رسول أمير المؤمنين في ثوب أصفر جعله في بيته، خرج يجهز رسول الله من غسل وكفن وصلاة، وداخل وجرى ما جرى كان أمير المؤمنين في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ما أملاه عليه رسول الله مما عنده من علم جام يضعه على هوامش، واستغرق الأمر وقت، بعضهم قال 6 أشهر، بعضهم قال 3 أشهر، بعضهم قال إلى أن توفيت السيدة الزهراء صلوات الله استشهدت سلام الله عليه، خرج قال هذا قرآن، وصل إلى المسجد احتج عليهم قال لا تقولوا يوم القيامة إني ما أعطيتكم كتاب الله، بكل فاصلة نزلت على رسول الله، كيف نزلت وفي من نزلت وتأويلها وتفسيرها، تفضلوا خذوه، قالوا لا حاجة لنا بيقول بهذا القرآن، نحن مندبر أمورنا، مش لحالك يا علي الذي سمع القرآن، لكن وحده الذي سمع تأويله، وحده الذي سمع أكثر تأويله، أكثر من غيره سمع تأويله كاملا، لم يزعم أحد من المسلمين أنه سمع تأويل القرآن كاملا من رسول، لأنه ما كان حدا سابق عليه في الإسلام، أسلم قبل الناس ب6 سنوات، في 6 سنوات من الوحي من مختصات علي عليه السلام، وهذا أمر بديهي. ولا يقولن قائل إن عليا كان صغيرا، لا، علي من صغره إمام، بلغه آمن من عنده أو بهدى من رسول الله، لا شك أن رسول الله دعاه، طيب دعا غيره من صبيان مكة أو لهذا الصبي خصيصة معينة؟
بالطبع لا،
ولا كان دعا صبيان مكة، كان بلش بالصبيان قبل الكبار، لو كان هذا الموضوع لا تكليفه
لميزة
وبالفعل صليت قبل الناس بستة أعوام بست سنين. يقول أمير المؤمنين كيف كان لصيقا برسول الله يمسني عرفة ينضغ اللقمة ثم يلقمنيها في حقب من القرآن الكريم. علي أخبر الناس بها فوتت الأمة على نفسها فرصة مع الأسف. يعني هذا علم جم نعم بقي الأمر محصور بالخلص من أصحاب الأئمة اللي نزل إليهم شيء من هذا العلم. نسأل الله أن يكحل أعيننا برؤيتي صاحب الزمان سلام الله عليه لنحفي السؤال. نعم
سمحت الشيخ بالقرآن للقرآن ظاهر وباطن كيف يمكن أن نصل إلى بواطن القرآن؟
ظاهر القرآن ما تدل عليه اللفظ. الكل لفظة شو بتدل؟ يعني في ظاهر القرآن يد الله فوق أيديه. ثم نفهم منها أن لله يد لكن ليست كأيدي البشر. لله يد. اليد هي عبارة عن كتف وزند ومفصل وساعد ورسغ وكف وأصابع. كيف ما بتتخيلها تخيلها لكن الظاهر يدل على أن لله يد. وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك كان في مكان فانتقل إلى مكان آخر والملائكة خلفه صفوف يعني أصبح له حيز يفتقد من مكان إلى مكان. تفضل لك من الله مصيبي. مصيبة ما بعدها مصيبة. أن نلتزم بالتفسير اللغوي للكلمة
وبتشخيص لله والعبرة بالله طبعا
هذا يوجب أن الله له يد. وبالفعل بعض المسلمين وقع في الفخ وروي في بعض الكتب المعتبرة مع الأسف. يعني أنا بدي سمي حتى لا يقال أنه والله في صحيح البخاري في كتاب التفسير يعني بصحيح البخاري عندما يصل إلى تفسير الآية في تفسير قوله تعالى الكتاب موجود مطبوع بالأسواق في تفسير في ذيل تفسير قوله تعالى لجهنم هل امتلأت فتقول هم الألم المزيد. يقول لا تمتلئ حتى يضع الله رجله اليسرى في جهنم فتقول هس هس قط قط. هذا الحديث كما لله رجل أصبح حيزا يمكن إلقاء القبض عليه. هذا ظاهر يعني بظاهر القرآن. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. يعني المسكين المبتلى بعيونه أعمى خلاص يحشر أعمى يوم القيامة شو ذنبه؟ ولا لا لابد أن تؤول بأنه أعمى القلب أعمى البصيرة مش أعمى البصر. لا يؤخذ الكلام على أطلاقه. بدأنا نتكلم ببواطن يد الله قدرة الله
القدرة. نعم.
وجاء ربك والملك صفا. جاء أمر ربك يحمله الملك صفا صفا. لابد من التأويل. التأويل لا يظهر من اللفظ إنما هو باطن القرآن. وللقرآن في بعض الروايات 70 باطن مو باطن واحد.
دليل عديد
لأنه قلنا إن كلام الله كلام أفقي. طيب باطن القرآن من يدلني عليه؟ عقلي. ساعتها أقول بالقرآن برأيي وغير رأيي ما له أي قيمة. فيختلف كل فرد من الأمة مع كل فرد من الأمة. وشوف ما المصيبة ساعتها للقرآن ظاهر وله بواطن. بواطن القرآن من أين نأخذها؟ كيف يمكن الوصول إلى بواطن القرآن؟ لمن هم الأمناء على القرآن؟ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أوتوا أعطاهم الله العلم أورثهم الكتاب. ما حدا يستهون الكتاب الكتاب الذي بين أيدينا أولا فيه تبيان كل شيء. تفضلوا بينوا لي من القرآن كم ركع صلاة الظهر، أما بس تحكي مع المعصوم يبينها لك. فيه خبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة، هذا من بواطن القرآن. مين بيعرفوا؟ الذين أوتوا العلم،
رسول الله والله.
وأهل بيته الذين أوتوا العلم. فيه تبيان لكل شافي، تكلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى. مين؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب لم يرثه كل الخلق، في ورثة محدودون اطلعوا على ظواهره وبواطنه، على محكمه ومتشابهه، على عامه وخاصه، على ناسخه ومنسوخه. منهم وإليهم نعود، ومنهم نأخذ العلم، علم القرآن الكريم. وبالفعل الله سبحانه وتعالى يحشرنا مع أهل البيت اللي ما تركوا خافية في كتاب الله إلا وبينوها لنا على ما حوربوا، على ما قمعت أصواتهم، وعلى ما قيدت حركاتهم، وعلى ما سجنوا، وعلى قصر أعمارهم. وكذا تكون كواكب الأسحار.
صلى الله عليهم.
صلوات الله.
استراحة ونعود سمحت الشيخ. إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء، والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة، فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن ورجحان في الميزان وحرز من الشيطان. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة لن نطيلها، نعود بعد قليل، كونوا معنا كرما لأمرا. نرحب بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، والموضوع هو القرآن. سماحة الشيخ، نعود للأسئلة. والتفسير بالرأي المحرم، ما هي حدوده؟
حرمت الأحاديث بشكل واضح أن يقول الإنسان في القرآن برأيه، يعني أن يجعل رأيه هو التفسير. القرآن، تفسير القرآن هو رأيه. ما المقصود بالرأي؟ أن يخرج الإنسان حكما لا يعتمد فيه على دليل واضح وبين. مرة بطلع بقول الصلاة واجبة، فيقال لي من أين أتيت بهذا الوجوب؟ أقول من قوله تعالى أقم الصلاة. هذا ليس قول بالرأي، هذا تفسير لمحكم من كتاب الله، وهو إظهار لما هو ظاهر بالحقيقة. هو القرآن عم يجي يصرح، بيقول فيه عندي منسوخ، ما ننسخ من آية، إذن في آيات منسوخ، وفي محكم وفي متشابه. وين شغل الذين في قلوبهم مرض؟ شغلهم في المتشابه، هونيك بيشتغلوا كي يخرجوا عقدهم المرضي من خلال القول بالرأي، فيذهبون إلى المتشابه من القرآن فيدلون، لأنه ساعتها يحمل أوجه التفسير، يحمل أوجها من التفسير فيقحم رأيه. بينما نحن مأمورون في معظم كتاب الله أن نرجع إلى سنة رسول الله الكاشفة وإلى ما أفاده أهل بيته عليهم السلام. إجوا يفسرون القرآن بآرائهم، وفي مفسرين نحترم وفي مفسرين لا يستحقون الاحترام حقيقة تبعا لما قالوه. مثلا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. في التفسير يذهب البعض إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو العابس، وأضافوا إلى ذلك أنه كلما شاهد ابن أم مكتوم الأعمى يقول له مرحبا بمن عاتبني به ربي. معاتب في أكثر من عتاب وأكثر من لوم، في تقريع في الآيات. أهل البيت عليهم السلام قالوا نحن لا يمكن أن نرضى أن يكون العابس هو رسوله، وإنما انتقل الله سبحانه وتعالى من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، لح أشرح، من باب الالتفات وهو جانب بلاغي مهم، ومن باب إياك أعني فاسمع يا جارة، لأن الله نزه نفسه أن يخاطب مباشرة العابس. وبالفعل كلام الله ينسجم تماما مع روايات أهل البيت عليهم السلام. عبس وتولى، عبس هو، وين الفاعل تبع عبس؟ ضمير مستتر في محل رفع هو. تولى نفس الشيء، هو صحيح. أن جاءه صرح بالهاء، جاء والهاء ضمير للغائب، وما يدريك الكاف للمخاطب، كيف يكون شخص واحد بنفس السياق مرة بالغائب ومرة بالمخاطب؟ عبس هو وتولى هو، أن جاءه هو الأعمى وما يدريك يا محمد لعل الأعمى يزكى. الله ما بيخاطب الوليد بن المغيرة ولا ده. بنزل قرآن يخاطب به هذا؟ أبدا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما قال له تبت يداك يا أبي لهب، أبدا، تبت يدا أبي لهب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا حبيبي وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، أما من جاءك بدأ بالموعظة من باب إياك أعني واسمع يا جارة. طب القول بالرأي على ظاهري ما نستفيده، بيطلع رسول الله يعبس والله مش بس عم يعاتبه، في نوع من 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 بهدلي بالآيات. كيف هاد؟ خصمان اعد داود في المحراب، خصمان تسورا، فزع منهم، إن أخي له 99 نعجة، هذا أخوي عنده 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فبدو يكفلها ياخدها مني وعزني في الخطأ، فضل حكم، فالتفت لمصيبته العاملها. شوف التفاسير، كان صلوات الله وسلامه عليه داود اللي بس يسبح تسبح الجبال معه والطير. شوف هالمخلوق المكرم الذي إذا سبح سبحت الجبال معه. ألن له الحديد، بيشتغل بالحديد مثل ما بيشتغل بالشمع، يأكل من كسب يده، آتاه الله الملك، أمره إن جعله خليفة فاحكم صلاحية مطلقة. هالمخلوق المكرم، شوف القصة عند المفسرين لي تسربت من التوراة كعب الأحبار وأضراب أمثاله دخلت، شو طلع؟ أن الله، أن داود كان يسمع من الوحي ثناء على الأنبياء من قبله، قال يا رب ليش ما بتثني علي مثل ما بتثني عليهم؟ شوف هالنبي بلش الغلط. نبي مادح نفسه يقرئك السلام وعم يتمعلم على الله انه طيب حطنا بالليستة.
امدحني.
والانبياء ابعد ما يكون عن ذلك. طيب هاي مصيبة بلشت المصايب. اثنان قال له الله اولئك امتحنتهم انا لم امتحنك لم ابتلك. قال يا ربي ابتلني. قال تستحب البلاء على العافية؟ قال نعم. قال شوف هاول أبلك ما كنت خبرهم عن البلاء، انت بيوم كذا بساعة كذا سوف ابتليك. هذا داود المسكين احتاط لنفسه اقفل قصره وجلس في محرابه في الساعة التي حددها الله له. شوف حددها الله له، هو بالمحراب واذا بطائر مذهب من زبرجد عيون عيون ياقوت، ترك الصلاة ولحقه. شوف هالنبي لحق الطائر، صار الطائر يفز من مكان إلى مكان، طلع إلى حائط تعربش وراه على الحائط مع الأسف. يعني أنا أخجل
فعلا.
يصيبني التعرق عم بحكي مع ناس من أولي الألباب موجودة في كل كتب التفسير. طلع على الحائط بده يلقط الطائر لشدة إعجابه به، نظر إذا بامرأة بدون ثياب تغتسل. طلعت أشرف من داود، غطت نفسها بشعرها، شعرها طويل يغطيها، ازداد عشقا لها. نزل متفكر، من هي؟ قالوا زوجة أوريان. دق تلكس للقائد الحربي تبعه تابوت البني إسرائيل يقدم في المعركة، فيه سكينة ووقار لمن خلفه، من جاوز التابوت قد يقتل. قال قدم أوريا أمام التابوت. فقتل أوريا فتزوج بامرأته وأنجبت له سليمان. هذا تفسير القرآن بالرأي. يطلع نبي مسخ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد
النبوة،
لا بأبسط مقومات البني آدم السوي. في حدا من المؤمنين بيصلي بيجي طائر بيترك صلاته بيلحقها؟ هل هناك من رجل فيه ذرة كرامة إذا شاهد امرأة ما بيغض نظره؟ بالجاهلية يقول قائلهم أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. هو أهل جاهلي بيقتلها زوجها بيقدموا أمام التابوت، يعني شوفها بعته بعملية انتحارية حتى يسطو على امرأة من رعيته. هذا التفسير بالرأي. لما علي بن الجهم قال للإمام علي بن موسى الرضا عن الأي ضرب الإمام على جبهته، قال نسبتم إلى نبي جملة من الفواحش كذا 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 كذا، لو ما بتخافوا الله أنتو. القصة كيف الآن ما عندي مجال أنا أبين ما قاله الإمام الرضا، وفليتشوق إخواني المشاهدين وليتتبعوها. فعلا تفسير أهل البيت تفسير يبقي للنبي كرامته، يبقي للنبي هيبته، لداود تفسير بالرأي. وصلنا إلى هذا الأمر. والآن إذا بدنا نحن نفسر برأينا أيضا، كل واحد يحلو له رأي فيقول فيه. وهو اللي قال عنهم أهل البيت الشعراء. الشعراء مش بس الذين ينظمون الشعر، لا، الذين يقولون بشعوره في كل واد يهمون. ولذا نحن لا يمكن أن نرضى لأحد أن يفسر القرآن برأيه، لا بد وأن يستند إلى دليل يبرئ ذمته الآن ويوم القيامة. نعم.
هل نفهم سماحة الشيخ مما ورد من الأحاديث أن أفضلية قراءة القرآن مباشرة من القرآن أفضل مما هو غيبيا مثلا؟
في ناس تحفظ القرآن، صحيح يحفظون القرآن فيقرأ من محفوظاتهم، وفي ناس لا يحفظون القرآن، يقرؤونه مما هو بين الدفتين. الحمد لله الآن أصبح متوافر، بالأول بالجيل الأول يا الله تلاقي القرية كلها فيها نسخة من القرآن أو أجزاء متفرقة تتقاسمها البيوت. ما كان في طباعة، والنسخ صعب، وقيمة الكواغد أصعب، وفقر. ما كان الآن الرخاء الاقتصادي، الآن شجرة واحدة تطلع لك 100,000 ماعون ورق من هاي أشجار البرازيل الكبرى العظمى. الآن صارت متوفرة. ليش حبب القراءة في المصحف؟ من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه ولو كانا كافرين. حبب القراءة في المصحف لعله لأن يسعى الإنسان أن يكون عنده مصحف حتى تتكاثر المصاحف في بيوت المسلمين. وما يدل على ذلك أنه جعل المصحف الذي يعلوه الغبار يشتكي إلى الله يوم القيامة أن أصحابي لا يقرؤون فيه. القراءة في المصحف توجب مزيد عناية، توجب مزيد تأمل. يتوقف الإنسان عند العبارة، قد يقف بعض الناس يقف نصف ساعة عند عبارة واحدة متأمل متفكر فيها، وهذا بحد ذاته أمر مرغوب. القراءة غيبا مأجور عليها صاحبها، القراءة من المصحف مأجور عليها بأجر أزيد من القراءة الغيبي. حتى لو الإنسان يحفظ القرآن فليقرأه من المصحف، يكون الأجر أكبر إن شاء الله.
مأجورين سمحت الشيخ. ننتقل الآن إلى أسئلة المشاهدين التي وردت عبر البريد الإلكتروني. مشكورين مأجورين. سؤال: هل تكون أعمال المكلف مقبولة إذا لم يقلد مرجعا؟
عمل العامي الإنسان العادي مثل حكايتنا بدون تقليد أو اجتهاد أو احتياط باطل. ليش؟ وهون بدك تسمح لي طول شوي.
طبعا.
انت في عندك مصدر للأدلة التي تبرئ ذمتك، القرآن والسنة النبوية. بعدنا عم نحكي بالقرآن انه لا يعلم تأويله الا الله ورسوله، العلم والسنة النبوية وما ورد عن اهل البيت عليهم. طيب، اذا بدنا نجي نحن نصل الى تكليفنا في كل قضية بدنا نبحث عنها، وبالتالي نحتاج الى علم الصرف وعلم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الرجال، علم الدراية. بدنا نشوف فلان اللي نقل الحديث الفلاني عن النبي ثقة ولا مو ثقة. في كل الطبقات نحتاج إلى علوم كثيرة حتى نصل إلى الحكم الشرعي. طيب، هذا شو بيستلزم؟ بيستلزم أنه حضرتك تترك مدرستك، وفلان من الناس يترك هندسته، وفلان يترك طبه، وفلان يترك الميكانيك، وفلان وكل يشتغل فقه، وهذا يوجب تعطل البشرية. تتعطل، ما بعود في شيء، وينقرض البشر بهذا حقيقة، لأنه هذا علم يحتاج إلى عشرات السنين للإحاطة ببعض منه للوصول إلى الحكم الشرعي. القرآن بين الحال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. إذن قال يا جماعة، بدل ما كلكم تشتغلوا فلينفر منكم طائفة، بيصيروا فقهاء فيرجعوا غير العالم إلى العالم
ليرشدوه،
بيصير في واجب كفائي. وهذا مو بس بها الوجوبات الكفائية متكثرة. ما هو الواجب الكفائي؟ الواجبات أيها الإخوة قسمة: واجب كفائي وواجب عيني. لحبين، الواجب العيني هو المكلف به كل شخص. أقم الصلاة، بدك تصلي إلا ما استثني بالدليل، كالمرأة في أيام مرضها الشهر ما بتصلي، هاي إجا دليل أخرجه، وإلا الخطاب يشملها. الواجب الكفائي لا، الواجب الكفائي يجب تحققه بيد من؟ مين ما أنفي يسقط عن البقية. مثلا الصلاة على الميت، مات ميت من المسلمين، يجب على كل مسلمي العالم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه. المطلوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه، فإن قام به واحد سقط الواجب عن جميع المسلمين. هذا الواجب الكفائي. تعلم الفقه واجب كفائي، الفقه الذي يوصل إلى الحكم الشرعي، فإن قام به بعض سقط عن الآخرين. الآخرون شو بيعملوا؟
يرجعون
كتقسيم كل أمور الحياة. فلان طبيب بروح بالطبب عنده، فلان مهندس بروح بهندس بيتي عنده، فلان فقيه أقلده، من باب رجوع الجاهل إلى العالم أو العالم إلى الأعلم منه، ويجب تقليد الأعلم. طيب في طريق أخرى؟ إيه في طريق أخرى، تفضل أعمال اجتهد أنت، ما عندي مشكلة. عملك يحتاج إما إلى اجتهاد أو إلى تقليد، وإلا إلى احتياط، والاحتياط قد يكون متعذرا وقد يكون مستحيلا. في بعض الأمور الاحتياطات فيها مهلكة، فيني احتاط والله فلان يقول في الركعة الثالثة تجزي تسبيحة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نيه؟ وفي واحد بيقول لا لا تجزي إلا ثلاث تسبيحات، الاحتياط بجيب ثلاث تسبيحات. ومرة واحد بيقول من الفقهاء هذا أمر مباح، واحد تاني بيقول هذا أمر مستحب، بيشتغلوا على أساس منه. بس لا، مرة يقول واحد حرام واحد واجب، واحد يقول عن أمر حرام وآخر يقول عنه واجب. يعني مثلا نحن كمدرسة إمامية نقول يحرم علينا موالاة غير المعصوم، بمعنى الولاء الديني العقائدي. غيرنا يقول يجب موالاة من يحكم، كائنا من يحكم ولو أوجع ظهرك. فإذا وصلنا بين الحرام والواجب، وقد يكون في نفس المذهب الواحد فتوى في من يقول بالحرمة ويصير الاحتياط مستحيل، فينحصر بالتقليد. هون يجب تقليد الأعلم لأنه يجب الرجوع إلى الأعلم. ليش الأعلم؟ لأنه الأقدر على استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر. فإذا عمل العامي بدون اجتهاد أو تقليد أو احتياط باطل، وبما أن طريق الاجتهاد متعسر لكل العالمين، وبما أن طريق الاحتياط قد يكون متعذرا في بعض الأحيان ولا يمكن الاحتياط في كل الأمور، فينحصر تقريبا بالتقليد. فلذا لا بد أن يكون مقلدا لأنه الطريق الذي يوصله إلى تحقيق الحكم الشرعي. نعم،
وقف أيضا سمحت الشيخ ونعود.
نعم
مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة مع فاصل، ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة بين أسئلة وأجوبة يفضي فيها علينا الضيف الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. كونوا معنا كرما للأمر. نرحب بمشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، من سؤال لسائل أيضا من أخواننا الكرام، إذا شهد عدلان برؤية الهلال،
نعم،
والحاكم لم يحكم، الحاكم الشرعي طبعا لم يحكم بثبوته، فما هو تكليف الناس إذا؟
من شهد منكم الشهر فليصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لو وقفت حضرتك مع المرجع وشاهدت الهلال وهو لم يشاهده ولم يقم عنده دليل، شاهد تاني غيرك، هو بيعمل تكليفه وانت بتعمل تكليفه. انت بدك ترتب اثر، اما عبكرة رمضان بتصوم واما عبكرة شوال بتفطر. سيد الخوي بعبارته واضحة، وفي ثبوته بحكم الحاكم إشكال. نفس العبارة عند سماحة السيد السيستاني في منهاجه: لا يثبت بحكم الحاكم، وإنما يثبت الهلال إما بالرؤية أو بشهادة عدلين أو بالشياع كأن يراه كثر المفيد للعلم، أو بمرور 30 يوم من الشهر الماضي ونقطة انتهى. إذا رأيت الهلال أنت وحدك، إذا رأيت عفوا الهلال ولم يره كل العالم الإسلامي، يجب عليك الإفطار غدا، خلاص بصوم العالم الإسلامي كله يصوم خير إن شاء الله. أنت بتعمل تكليفة، الرؤية كاشفة عن تنجز الحكم الشرعي. في 2 شهدوا عندي برؤية الهلال أعلم من ظاهرهما العدالة، أنت لا ترى عدالتهما، أنا برتب أثر، أنت ما بترتب أثر. بكل بساطة لا يثبت بحكم الحاكم. هلأ بيتوهموا سماحة السيد السيستاني ما بيقول غدا عيد أو غدا مو عيد، سماحة السيد بيقول أنا لم يثبت عندي نتيجة رأيه في الأفق. هذا ما بيعني أنه يلزمك إذا شاهدته أو قامت عندك البينة. هو يقول كل بلد من رآه بيشتغل على وفق القاعدة. حرام أن نحمل سماحة السيد السيستاني ما لم يقله، حرام، لأنه رأيه واضح في رسالته العملية. تفضل شفته، قامت عندك البينة، شاهدته، رتب أثر. أنا عندي لم تقم عندي بينة، أو لم أره، أو لا، أو العكس. هذا كل ما في الأمر. فلا يثبت السيد لم يحكم ولا يوم، لم يصدر منه حكم، لم يصدر منه حكم على الإطلاق. ولا يثبت بحكم الحاكم على مبناه الشرعي. نعم
سمحت الشيخ، لو أن أحدا أفطر يوما واحدا عمدا في شهر رمضان ما هي كفارته؟
من أفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه أولا أن يقضي اليوم، القضاء يبقى ناجزا بحقه. 2، مضافا إلى القضاء يجب عليه الكفارة،
وهي
وكفارة إفطار يوم عمدي من شهر رمضان إما عتق رقبة ورقاب بزماننا ما في نشتري به، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكين. إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، يعني 45 كيلو من الطعام. لا يجزي أن يدفع ثمنها للفقير، لا بد وأن توزع على 60 مسكين. هلا هو ما رح يشتري 3/4 الكيلو ويروح يعطيه، بيدفع للحاكم الشرعي أو لوكيله قيمة هالمال، وبيقول هذه كفارة كبيرة اليوم تقدر في زماننا يعني تقريبا ب$30 تقريبا، بين $20 و$30 حسب وكلاء المراجع وحسب البلد. في بلدان تدعم الدولة الطحين فيكون أرخص من بعض البلدان الأخرى. بكل الأحوال بيجي بيجمعهم الحاكم الشرعي أو وكيله، بيجتمعوا عنده مثلا، بيبقى عارفين في 60 مسكين، بيجي 1000 كفارة في يوزع 750 كيلو لكل مسكين، ولا يمكن دفعها إلا طعاما، إيه ما بيقدر يدفع له. هذا إذا أفطر على حلال. أما المفطر على حرام، والعياذ بالله، هون بلفت إخواني، الإفطار على حرام كالزنا والعياذ بالله، يفطر زانيا أو الاستمناء والعياذ بالله، ممارسة العادة السرية، هذا إفطار على حرام. خلي يوعوا ونوعي أبنائنا وشبابنا، ما في حياء في الدين. أو أفطر على خمر، هون يجب الكفارة جمعا مش مرتبة. بده يعتق رقبة وبده يصوم شهرين متتابعين وبده يطعم 60 مسكين. نعم
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، أيضا سؤال يعيدنا إلى الحبل المتين والقرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الذين يقيمون الصلاة ولم يقل الذين يفعلون الصلاة. لماذا؟
كلمة أقام في القرآن يعني جعل لها حدودا، ولذا قال: ولو أقاموا التوراة والإنجيل. أقاموا يعني عملوا به، مش بس بينوا أو قرأوا أو تلوه. لا يريد الله صلاة ينقر فيها صاحبها كنقر الغراب، يريد الله عز وجل صلاة بشروطها. لما يجزم عز وجل فيقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب كم من المصلين لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر؟ إذن صلاتهم ليست مقبولة، يعني ليست قائمة، هي مفعولة. فعلوا الصلاة ولم يقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يعني الالتزام بحدودها وشروطها، ليس شروطها الشكلية فقط، وليس شروطها على نحو توجه القلب فقط، بل ما تتركه من آثار في حياتنا العملية بالخارج، بحكم أنها ناهية عن المنكر آمرة بالمعروف. هنا الصلاة التي أمرنا بإقامتها أن نقيمها بكل حدودها ومندرجاتها ومفاعيلها. ولذا بأبي وأمي، الإمام الحسين نظر إلى صاحبه يوم كربلاء شو قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. شوف مل دعاء بأي لحظة، بلحظات العطش، بلحظات شوف الدعاء من المعصوم: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. بعده عم يدعي، هذا اللي عم يقدم كل ما يملك بين يدي المعصوم، يدعو له المعصوم أن يكون من المصلين. فأي عظمة هي هذه الصلاة؟ ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. صلوات الله وسلامه على الإمام الحسين، وجعلنا الله وإياكم من المصلين ببركته
وإياكم إن شاء الله. سمحت الشيخ، ما هي الأيام التي يحرم صومها؟
يحرم صوم العيدين.
العيدين،
عيد رمضان وعيد الأضحى، يحرم صوم العيدين بإجماع المسلمين. لا أعلم من المسلمين من يحلل صوم العيدين. طيب من اشتبه عليه العيد شو بيعمل؟ وهذا ما يقع به،
هذا ما يقع به
كثير
كل عام. نعم.
إن الله يقول لإمام صادق: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو عزائمه. في شيء رخص الله لنا به في القرآن، قال: إذا بتسافروا صلوا ركعتين عصر. بيجوا لعندي يعني الظهر، الأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء بيصيروا قصر، يبقى الصبح والمغرب على ما هما عليه. طيب بيجي البعض بيقول: شيخنا ما نحن مرتاحين والحمد لله من مطار إلى مطار. أيحب أحدكم أن ترد هديته عليه؟ الله هديك هدية تتفلسف على الله؟ يعني تريد أن تضع رأيا في مقابل رأي الله؟ رب العزة ما كان عرفان في طيارات وحضرتك لحد سافر مرفع في الدرجة الأولى، عرفان ومع ذلك شرع وقال: الصايم إذا سافر بيفطر لمرض أو سفر. الآية واضحة: فعدة من أيام أخر. رخص لنا الإفطار وأوجب علينا الإفطار لقول رسول الله: ليس من البر الصيام في السفر. وبالتالي من اشتبه عليه العيد وأحب أن يحتاط فليسافر. إذا كان اليوم مشتبه اليوم عيد ولا لا، بقوم الصبح بركب عائلتي بالسيارة وبمشي، مجرد ما أقطع خارج المدينة 22 كيلومتر ذهابا و22 إياما أفطر في الطريق، وبالتالي إن بان أنه عيد فقد نجوت، وإن بان أنه من 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 رمضان شو بعمل؟ بقضي برجع، وقد رخص الله لي في ذلك. فإذا صوم العيدين حرام، ويحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، أو أيام التشريق ليش سموا أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يقطعونه أيام منها، يعني يوم 10 و11 و12 و13 يعلقوا اللحم يقددوه على الصخر
القديد.
القديد، فسميت أيام التشريق، هي 3 أيام اللي لمن كان بمنى، أما من كان في بلاده بيقدر، يحرم الصوم هنا، ويحرم صوم يوم الشك على أنه من رمضان، يعني يوم 30 شعبان ولا 1 رمضان، فمن صامه على أنه من رمضان فهو صوم حرام، بده يصوم قربة، أصوم قربة الله، فإن وقع من رمضان هو من رمضان، وإلا فأنا أصوم مستحبا من
شهر. ليس بنية شهر رمضان،
لا يجوز صوم يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان. ويحرم صوم نذر المعصي، يعني لله علي لئن قتلت فلانا أن أصوم، وفلان ما بيستاهل القتل، فهذا نذر معصي يحرم صومه والوفاء به، كما يحرم صوم الوصال وهو وصل الأيام ببعضها دون إفطار، كأن يصوم يومين أو 3 أيام من دون أن يفطر على شيء ولو على شربة ماء، هذا حرام ولا يجوز. هذا يمكن الآن، هذا ما يحضرني الآن من الصوم المحرم.
من وجهة ثانية سماحة الشيخ، من هم الأشخاص الذين يجوز لهم الإفطار؟
يجوز الإفطار، رخص الشرع الشريف الإفطار للشيخ والشيخ الطاعمان في السن، هاو الشيخ والشيخة ما بقى فيهم يصوم، صار في عجز بنيوي ما بيقدر يصوم، هذا بده يأكل حتى يقدر يوقف ولا بيوقف، هذا الذي بلغ به الكبر حد أنه لم يعد يستطيع الصوم، وهذا يكفر بفدي عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، يعني 30 يوم 22 كيلو جرام ونصف من الطعام آخر الشهر يدفعها. أيضا ذو العطاش، في نوع من الناس يصاب بعطاش لا يحتمل، كلنا بنعطش وحدا يفكر أن العطش، لا لا، ذو العطاش اللي عنده داء الاستسقاء إذا لم يشرب يصاب ب بإغماء، يصل به حد العطاش إلى حد الإغماء، فهذا رخص له الشرع. أيضا يجوز للمريض الذي لا يقوى على الصيام أو أن الصيام يزيد في مرضه أو يؤخر برء مرضه أن يفطر. أيضا يجوز للحامل التي تخاف من الصيام على جنينها أو تخاف من الصيام على نفسها، وكذلك يجوز للمرضعة التي تخاف من الصيام على حليبها أو تخاف على نفسها. نعم تختلف أنه الحامل والمرضعة عليهما الفدية مع القضاء، المريض إن استمر مرضه إلى شهر رمضان القادم عليه الفدية دون القضاء، أما إذا برئ قبل رمضان فليس عليه فدية وإنما يجب عليه القضاء. تختلف باختلاف الأشخاص، هؤلاء الذين يجوز لهم الإفطار.
إلى سؤال آخر سمحت الشيخ، يرد دعاء المجير، ما هو دعاء المجير؟
دعاء المجير
يعني 6 دقائق يعني سمحت الشيخ معنا من الوقت، تفضل.
6 دقائق بدي. دعاء المجير دعاء موجود في الكتب خاصة في مفاتيح الجنان، رواه المصباح الكفعمي في مصباحه، نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي في مقام إبراهيم، كان يصلي في مقام إبراهيم، تستحب قراءته في الأيام البيض من شهر رمضان. شو هي الأيام البيض؟ الأيام البيض هي 13-14-15، الليالي التي يكون فيها القمر بدرا أو مشبها بالبدر، ومن قرأه غفرت ذنوبه ولو كانت عدد قطر المطر ورمل البحر أو رمل الأرض، ويجدي أيضا في شفاء المرضى، ويجدي في قضاء الديون والغنى من الفقر، ويفرج الغمة ويكشف الكرب، وفيه تسابيح سبحانك، موجود الدعاء في مفاتيح الجنان لمن يحب قراءته، وهو ورد بسند معتبر.
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم سمحت الشيخ.
الله يخليك.
مشاهدينا الكرام، اللهم اجعل القرآن لنا شاهدا يوم اللقاء، وسلاحا يوم الارتقاء، ونورا يوم الظلماء، يوم لا أرض ولا سماء، واجعله اللهم لنا ريا يوم الظما، وبرهانا على رؤوس الملأ، ولقنا به البشرى لندوس جنانك وننعم بغفرانك. وقت حلقتنا ترجل عن جواده مشاهدينا الكرام، معلنا ختامها. وقبل الختام نذكركم بالموقع الخاص بالقناة لمتابعتنا عبر الانترنت karbala-tv.net. أما المشاهدة في الإعادة عند الساعة 10 من الصباح كل خميس. ولمزيد من التواصل والمتابعة adin.walhayat@karbala-tv.net. لقاء آخر مع سماحة الشيخ محمد كنعان، القاضي محمد كنعان، الأسبوع المقبل عند الساعة 9. انتظرونا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.